هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها مذهب أهل البيت عليهم السلام بين التجديد والثبات. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تقرر قانونا اجتماعيا وضعه الله في البشر، وهو قانون الاختلاف في الآراء والنظريات. فإن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء لم يجعل البشر متفقين في الرأي، وكان بإمكانه لو أراد أن يفعل ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الحيوانات أمة واحدة. يعني ما عندنا مثلا نحلة تفكر بشكل غير النحلة الأخرى، أو أن دجاجة عندها نظرية غير الدجاجة الثانية. لا، هي موجهة ضمن غرائز معينة تسير عليها. وكل هذا كل هذه الحيوانات أو الطيور التابعة لهذا الصنف موجهة توجيه معين فطري لكي تدير حياتها بطريقة واحدة. قبل 5000 سنة إذا تبحث عن بيت النحل تشوفه سداسي، واليوم سداسي، بعد 10000 سنة أيضا سداسي. طيب، في بقية الحيوانات، الطيور، النباتات، هي متفقة في كل شيء وغير مختلفة، لكن البشر الخلقة الأساسية التكوينية لهم متفقة. يعني كل البشر لهم يدان وعينان ورجلان وأذنان وأنف وفم. وأما فيما يرتبط بالأفكار والآراء فهم مختلفون اختلافا كبيرا. وكان الله يستطيع أن يجعل البشر أيضا متفقين في الأفكار مثل ما سواهم متفقين في الخلقة، يقدر يسويهم متفقين في الأفكار، لكن آنئذ تنعدم الحياة ولا يبلغ الإنسان كماله. لابد أن يكون هذا مخالف وهذا موافق، وهذا عنده رأي وذاك عنده رأي آخر، وهذا عنده اجتهاد وذاك عنده نشاط في هالمجال وهذا عنده نشاط في مجال فكري آخر، حتى تتكامل الحياة. ولا يزالون مختلفين، كانوا مختلفين في أفكارهم وآرائهم، ولا يزالون وسيبقون كذلك إلا من رحم ربك. لو فرضنا مثلا أنبياء اجتمعوا في مكان واحد، لذلك وجدنا من كان على هذا الدرب، علي بن أبي طالب والحسن والحسين في وقت واحد يا رسول الله، لا يختلفون عن فكره ولا يخالفونه. هذه الآية المباركة تناسب أن تكون المدخل للحديث عن موضوعنا لهذا اليوم، حول كيف يتعامل المجتمع مع دعوات التجديد التي تطلق بين فينة وأخرى. هناك دعوات في أفقنا الثقافي الشيعي والإسلام عموما، والآن نتحدث عن الفضاء الثقافي الشيعي على وجه الخصوص، دعوات للتجديد تبدأ من الحديث عن تجديد الحوزات العلمية، وأن المناهج الموجودة فيها ينبغي أن تجدد تغير، مناهج الاستنباط في الفقه ينبغي أن تتطور أن تجدد، تبدأ من المسألة الحوزوية العلمية، تمر على بعض الفتاوى التي ترتبط بقضايا اجتماعية، مسائل المرأة على وجه الخصوص، هذه هناك مطالبة بأن تكون هناك فتاوى غير مألوفة وغير سائدة في السابق، هناك كلام عن تجديد النظر إلى بعض ما يرتبط بالعقائد، سواء كان ذلك التجديد في بعض القضايا نفسها أو في أدلتها وطريقة طرحها، هناك حديث عن التجديد فيما يرتبط بالقضية الحسينية سواء على المستوى التاريخي فيها للواقعة أو على مستوى الشعائر والممارسات، هناك حديث عن لزوم التجديد في علاقة الشيعة مع غيرهم من المذاهب والفرق الإسلامية، وهكذا يتعدد الحديث حول موضوع التجديد في أكثر من منحى ومجال في فضائنا الثقافي. فما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذ من هذه الدعوات؟ هل أن كل دعوة تجديدية ينبغي أن تقبل؟ هل أن كل دعوة تجديدية ينبغي أن ترفض؟ أو لا، قسم يقبل وقسم يرفض، وما الذي يقبل وما الذي يرفض؟ من الواضح أن فضاءنا الثقافي الشيعي يوجد فيه توجهان أساسيان. التوجه الأول لنطلق عليه اسم توجه الثبات والمحافظة على ما هو موجود، والتوجه الثاني لنطلق عليه اسم توجه المطالبة بالتجديد والتغيير في جملة من القضايا الثقافية في المسألة الشيعية. كل واحد من الفريقين له نظرية وله مبررات. أصحاب مسلك المحافظة على ما هو موجود، نظريتهم أن ما هو موجود عندنا من فكر وثقافة وفتاوى وممارسات، هذه دورنا أن نطبقها ونحافظ عليها، ثم ننقلها إلى جيل لاحق من دون أن نغير فيها شيئا، نحن أمناء على هذا التراث الثقافي والممارسات الدينية بكاملها، ودورنا هو أن نوصلها إلى من يأتي بعدنا. أما قضية تجديد وتغيير فيها محاذير، هذا رأي الفريق الأول. لماذا ينهج هذا المسلك؟ أنا أشير باختصار إلى بعض مبررات هذا الفريق وبعض مبررات الفريق الآخر، ثم نتخلص إلى نتيجة كيف يتعامل المجتمع، إحنا أبناء المجتمع كيف نتعامل مع مثل هذه القضية. اليوم مثل هذه القضايا لم تعد خاصة بمجموعة من الناس، افترض بعض العلماء أو بعض المثقفين، لا، أصبحت القضايا مفتوحة على كل من يقرأ ويكتب ويسمع ويستمع، فلا بد من إيجاد موقف حول هذه القضايا. أولا، ما هي مبررات الفريق الأول الذي يخالف قضية التجديد وإثارة السؤال ويقول إن علينا المحافظة على ما هو قائم وأن ننقله إلى من بعدنا فقط؟ عندهم عدة مبررات، أنا الآن في صدد عرض مبررات كل فريق من دون أن أتبنى أو أنفي الآن. المبرر الأول لهذا الفريق يقول أن علماءنا السابقين على مدى قريب 14 قرن من الزمان و13 قرن من الزمان عملوا جهدهم وسعيهم لتنقيح المباني والروايات والثقافة والعقائد والأفكار إلى أن أوصلوا لنا هذا النتاج بصورته الفعلية، وقد بذلوا جل عمرهم وهم ورعون وعلماء وفقهاء حتى يوصلوا إلينا مثل هذا الفكر، وهذا صار عندنا فقه، صار عندنا عقائد، صار عندنا ممارسات عبادية، شعائر دينية غير ذلك. فأي واحد اللي يبغي يقول تجديد، تجديد في ماذا؟ علماءنا ما خلوا شيء إلا قالوه، فأنت شنو تريد تقول من جديد؟ هذا فد مبرر أن العلماء السابقين أوصلوا المذهب والثقافة الدينية إلى غايتها، فماكو وراء عبادان قرية كما يقول المثل. المبرر الآخر لهذا الفريق يقول نحن إذا طالبنا بالتجديد وأثرنا السؤال حول المواضيع القائمة، إذا أثرنا سؤال حول الشعائر الحسينية، إذا أثرنا سؤال حول بعض الفتاوى الفقهية، إذا أثرنا سؤال حول بعض المسائل العقدية، هذا سيجر إلى التشكيك، والتشكيك يعني إضعاف الحالة الدينية والإيمانية في نفوس الناس، وهذا أمر غير مستحسن. دعوات التجديد والتطوير والتأمل فيها إشعار بالتشكيك، فإذا شككت هذه الفئة من الناس معنى ذلك أنك أضعفت إيمانها، وهذا شيء غير مطلوب. أضف إلى ذلك يقولون أنه الآن المذهب يواجه مخاطر ومشاكل وصعوبات ومؤامرات من قبل الأعداء، فشنو عندك كل يوم جايب إليك سؤال وجايب إليك قضية وطارح إليك موضوع جديد حتى تشغل أتباع المذهب عن المواجهة الأصلية مع الأعداء وتضعف موقفهم؟ فإذا إذا كان الأمر هكذا، يقول أصحاب هذا الرأي أنه يجب إذن الامتناع عن مثل هذه الأمور، لا مطالبة بالتجديد، لا مطالبة بالتطوير، لا تثير أسئلة حول القضايا، أبق ما هو موجود على حالته وحافظ عليه وكرسه ثم أعطه للجيل الذي يأتي بعدك. هذا مبررات الفريق الأول. الفريق الثاني الذي يطالب بالتجديد والتغيير يقول أولا أن في التجديد قوة للمذهب وحيوية وانطلاقة جديدة، كل ما يكون مذهب قادر على تجديد نفسه والإجابة على أسئلة جديدة وإلغاء بعض القضايا غير الضرورية وغير اليقينية غير الثابتة، هذا المذهب يستطيع الاستجابة للتحديات ويقوى ويتصاعد ويستمر. ويقولون أنه من الثابت تاريخيا أن كل المحاولات التجديدية اللي صارت أعطت للمذهب قوة كبيرة جدا. مثال اذكرون هالأمثلة، يقولون في الفترة السابقة يعني إلى قبل حوالي 250 سنة تقريبا، كان التيار الغالب على الاستنباط الفقهي الشيعي هو المدرسة الفقهية الأخبارية. بين قوسين احنا هنا لما نقول مدرسة الأخبارية الفقهية الأخبارية ما نريد نذم هذه المدرسة أو نسقطها، لا، نصف حالة. فكان الوضع السائد في الأفق الشيعي المدرسة الأخبارية، كبار العلماء السابقين كانوا ينتمون إلى هذه المدرسة وأكثر الناس كانوا يتبعون هذه المدرسة في أعمالهم العبادية والدينية. هذه المدرسة كانت تقول من أهم قضاياها باعتماد الأخبار كمصدر أساس للحكم الشرعي، الأحكام العقلية لا ينبغي أن يعتنى بها، والإجماع وما شابه إن رجع إلى خبر المعصوم يقبل، بل القرآن الكريم إنما يعرفه أهل البيت فلا بد من تفسيره بالأخبار، فالمحور كل أخبار أهل البيت عليهم السلام، ولذلك سموا بالمدرسة الأخبارية. وكانوا يقولون بتقليد الميت، أن الإنسان أنت الآن تستطيع وأنت الآن تو عمرك 15 سنة تقلد رجلا فقيها قد توفي مثلا قبل 200 سنة، قبل 300 سنة، قبل 400 سنة، ما في مشكلة. يعني لا يلزمون الإنسان بأن يقلد مرجعا من الأحياء. لا شك أن قضية تقليد الحي وتقليد الميت فيها جانب معاصرة وجانب سابق، يعني الآن قيادة مرجع حي لمجتمع اختلف عن رجوع مجتمع إلى مرجع متوفى، هذا ما يحتاج إليه نقاش. على أثر مجيء واحد من العلماء الكبار اسمه الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه في كربلاء المقدسة، بدأ في إحياء المدرسة الأصولية، وبدأ يناقش نقاشا قويا مع أرباب المدرسة الأخبارية الفقهية، واستطاع بعد مدة من الزمان أن يسيطر على الفضاء الحوزوي العلمي الشيعي، وأصبح منذ ذلك الوقت تدريجيا المدرسة الأصولية في الفقه الشيعي هي المدرسة الغالبة. الآن تقريبا 99% من الشيعة هم من أتباع المدرسة الأصولية، وهناك فئة قليلة هي من أتباع المدرسة الأخبارية، يعني المراجع الذين يقلدون الآن وقبلهم كلهم من هذه المدرسة الفقهية الأصولية. هؤلاء يقولون أنه على أثر تجديد منهج الاستنباط الفقهي بواسطة الوحيد البهبهاني وتغيير المنهج السابق الأخباري، وجد التشيع إلى انطلاقة كبيرة جدا هي التي نعاصرها في هذه الأيام. فهذا يتبين أن التجديد يكسب المذهب قوة وحيوية. بعض الفتاوى اللي على أثرها صار بناء كيانات الآن، نظرية مثل نظرية ولاية الفقيه، رأي من الآراء الفقهية كان مهجور في الفترة السابقة، اجى الإمام الخميني رحمة الله عليه ونفخ في هذه النظرية الروح، وبدأ يقربها ويشيدها، وبعدما شيدت من الناحية النظرية تم العمل على تحويلها إلى حالة ظاهرية، وتأسست دولة وحكومة وأسقط نظام فاسد، كل على أساس هذه النظرية التي كانت نظرية مهجورة، إجا عالم ونفخ فيها الروح وجددها فكان هذا النتاج. فإذا يتبين أن قضية التجديد ليست سيئة، من الممكن أن تصنع أشياء كثيرة مفيدة. وهكذا لو أردنا أن نستعرض في مجال التاريخ مثلا أشياء كثيرة عندما يجدد النظر فيها أنت تشعر بأنك أمام قضية محكمة وصحيحة، بينما إذا تشوف التفسير التقليدي لها تجد أن هذه لا تنسجم ولا تتعقل. هذا مبرر. مبرر آخر يذكرون ويقولون، يعني أصحاب هذول اللي يدافعون عن التجديد يقولون أن الجيل هذا الزمان يختلف عن الأجيال الماضية. أجيال الأزمنة الماضية آباؤنا وأجدادنا وآباء أجدادنا رحمة الله عليهم جميعا، هذول كانوا عميقي الإيمان، كانوا شديدي التسليم، تدينهم كبير، إيمانهم قوي، ولذلك مجرد أن يقال لهم الحكم هالشكل قل على عيني ورأسي يسلم ويتعبد. يقول للعالم الفتوى هكذا قل أهلا وسهلا ما يخالف. جيل هذا في الزمان كان جيل التعبد والتسليم. جيل هذا الزمان هسه لأي سبب من الأسباب هو جيل التأمل والتفكر والتساؤل. تقول للحكم هالشكل تقول ليش صار هالشكل؟ القضية كانت في كربلاء هكذا، من يقول صارت هالشكل؟ شلون ينتجم مع فلان شيء؟ كيف يحصل هذا؟ ولماذا يحصل هذا؟ وأين يحصل هذا؟ طيب، فهذا الجيل جيل تفكر مو جيل تسليم، وجيل التفكر يحتاج إلى إجابات وإلى إثارات جديدة وإلى استدلالات جديدة وإلى قضايا إذا ما كانت ثابتة لماذا الحفاظ عليها؟ لتترك خل تجي قضايا جديدة ثابتة ويقينية. طيب هذه جملة ما يذكره الفريقان. طبعا أكو هناك كل واحد إلى شيء أكثر من هذا، لكن إحنا ما نقدر نستوعب المجلس في كماله وإنما فقط إشارات. الآن نحن أبناء المجتمع ماذا نصنع وكيف نتعامل؟ صارت قضية مثلا حول الشعار، صارت قضية حول الإمامة، صارت قضية حول الفتوى، صارت قضية حول العقائد، صارت قضية حول الكذا، هل نقبل أو نرفض أو ماذا نصنع؟ أنا أتحدث معك في بعض الخطوات لعلها تكون خريطة جيدة للموقف الذي ينبغي أن يتخذ تجاه دعوات التجديد. الخطوة الأولى أن يسلم الناس بالآية المباركة، والتي تعني أن التوجهات الفكرية في المذهب الواحد فضلا عن الدين موجودة وهي أمر طبيعي جدا. وقسم من الناس يتحير شلون علماء عندنا مراجع يأخذون من الكتب الأربعة ومن القرآن الكريم هم أتباع البيت ومع ذلك مختلفين، ليش يختلفون ويصير عصبي وما أدرك؟ يا بهاي هي سنة الحياة، إذا ما اختلفوا لازم يكون هناك خلل وخطأ، لازم يتبين أكو مشكلة. ليش ما مختلفين ولا يزالون؟ القرآن الكريم يقول ولا يزالون مختلفين، بالتالي كل واحد عنده فكر وعقل ينظر إلى الأمور نظرة لا تتفق بالضرورة مع الفكر الآخر. نعم إذا صار استنساخ، كل العلماء مستنسخين كلهم ضمن عملية الاستنساخ البشري كلهم بمقاس واحد، نعم ذاك الوقت يتفقون، أما ما دام الوضع بهذه الصورة فلا اتفاق. إذا فهم الإنسان هذا الأمر يهون عليه، يا الاختلاف طبيعي، عدم الاتفاق في الآراء طبيعي، هو السنة الاجتماعية العادية، إذا صار اتفاق لازم يكون هناك خلل في الموضوع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لكن لم يجعلهم كذلك ولا يزالون مختلفين، هذا واحد. إذا اتهم الإنسان هذا الأمر بعد يهون عليه لماذا اختلف، هذا واحد. ثاني أن المطلوب والمفروض هو ليس محاكمة النيات ولا الأشخاص وإنما مناقشة النظريات. يعني شنو؟ أكو قسم من الناس لما يسمع كلام معين يجي يقول هذول يريدون كذا وكذا، مثلا الناس اللي عندهم رأي في تجديد الشعائر الحسينية مثلا قد يجون ويقولون إلى ذاك الطرف اللي يصر على لون من ألوان الشعائر يقول إحنا شفنا السابقين عزوا بها الطريقة وسووا بها الطريقة وإحنا ما نغيرها. هذا قد يجي اللي يدعي التجديد يقول هذول يريدون يقدمون صورة مشوهة عن المذهب. من يقول لك يريدون؟ منو علمك بنيتهم وإرادتهم؟ من يقول أنهم ينهون هذا الأمر، أو بالعكس ذاك اللي يريد المحافظة على الثبات والتقليديون ماذا يقول؟ يقول هذول اللي يريدون التجديد يريدون إضعاف المذهب، يريدون تميع العقيدة. من يقول لك يريدون؟ من أخبرك عن إرادتهم؟ من أطلعك على نيتهم؟ أقصى ما تستطيع أن تقول أنا أعتقد هذه الفكرة فكرة خاطئة للأدلة التالية، وذاك يقول أعتقد أن هذه الفكرة فكرة صحيحة للأدلة التالية. أما أنت تجي تقول ذولا يريدون كذا وكذا، وذاك ذولا يريدون كذا وكذا، هذا غير صحيح. هاي صار تفتيش عن النيات، ولا يعلم بالنيات إلا خالق وأصحاب النيات، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن السهل أن يتهم الإنسان في نيته لأنه ما يقدر يقيم دليل على ذلك. إضافة إلى ذلك، لا يصح الانتقال من الفكرة إلى الشخص. أنا مثلا أعارض على سبيل المثال ولاية الفقيه لو فرضنا، فأنتقل إلى صاحبها وأهاجمه. أنا أعارض مثلا شورى الفقهاء، فأنتقل من الفكرة إلى صاحبها وأهاجمه. أنا أعارض هاللون من ألوان العزاء، أنتقل من الفكرة إلى صاحبها وأهاجم صاحبها، ليس صحيحا هذا. المفروض هو مناقشة النظرية والفكرة وعدم محاكمة النيات ولا الأشخاص، لأن القضية قضية فكرية. طيب، ولا سيما إذا صارت المسألة أنهم يقولون كذا، يقولون هالشكل. أنت سمعت هذا الشخص أنه ينوي إضعاف المذهب؟ أنت سمعت هذا الشخص ينوي تشويه المذهب؟ طيب، وكثيرا ما كانت تقع أخطاء في هذه الجهة، حتى أحيانا من بعض أهل العلم. أنقل لكم مثال على ذلك قديم، الفيض الكاشاني، الشيخ محسن الفيض الكاشاني، هذا واحد من علمائنا السابقين، رجل كان عنده تفسير، عند التفسير الصافي والتفسير الأصفه، عند كتاب روايات الوافي، عند كتب في الحكمة والفلسفة، عند كتب في الأخلاق. غير هذا كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، غيره وسماه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، وسواه شيعي، يعني نفس المنهج بس أدلته ورواياته وترتيباته كلها شيعي، وهو كتاب أخلاقي قيم. طيب، هذا الرجل كان عنده بعض الآراء غير المألوفة في الوسط الثقافي والحوزة العلمي. مثلا كان يذهب إلى أن الغناء إذا لم يشتمل على كلام شهوي فهو جائز وحلال. غناء إذا واحد ما يخلي فيه كلمات شفتها وشافتني وعجقتها وعجقتني وركبتها وركبتني وإلى آخره، طيب هل حكي هذا الفاضي الفارغ الذي يوجد عادة في الأغاني يقول إذا الغناء ما مشتمل على هذا الكلام، مشتمل على كلام معقول، طيب هذا ما في مانع، يجوز استماعه عند الفيض الكاشاني. لا واحد يقول خوش مرجع نروح نقلد. اكو بعض الشباب يسال، انا سالني احدهم اكو مرجع يقول ان الغناء جائز، ابغى اقلده، اي مرجع ليكم؟ طيب لا، الان ماكو مرجع يقول الغناء هذا المعهود انه جائز الاستماع. هذا الفيض الكاشاني أيضا إذا كان يقول أولا هو سابق فما يجوز تقليده ابتداء لمن كان أصوليا، وإضافة إلى ذلك هو يقول أن الغناء إذا اشتمل على مضامين معقولة وصحيحة، طيب مو على كلمات شهوية ولهوية وما شابه. بس هذا الرأي كان مخالف للوسط الموجود. كان أيضا عنده توجهات روحانية وعرفانية نسبه بعضهم بواسطتها إلى التصوف. هنا علماء تفهموا رأيه وشافوا أنه هذا بالتالي عالم من العلماء، صحيح فكرة خطأ حسب نظرهم ولكن لا يضره ذلك. قسم آخر من العلماء لا، هذول كانوا شديدين وياه، واحد منهم ما أذكر اسمه الآن. طيب هذا اتخذ موقفا شديدا وعنيفا منه، وكان يهاجمه في كل محفل على قولهم قائما وقاعدا وراكعا وساجدا. طيب إلى حد أنه حتى لما توفي أوقف كتب مكتبته لمن يلعن الكاشاني 100 مرة. تبغى تقرأ كتاب من هالمكتبة؟ العن أول شيء الكاشاني 100 مرة بعدين يقرأ. ما تلعن، تلعن 99 ما يجوز. طيب هذا فد موقف. وهناك شخص آخر يسمى الشيخ محمد طاهر القمي، هذا أيضا لما سمع عنه الأخبار أنه هذا يجوز الغناء وأنه هذا إنسان صوفي وبالتالي في ناس يتبعونه، هذا فيه خطورة، فبدأ يتكلم ضده. بعدين قال أنا ليش أصير جاهل؟ خليني أقرأ كتب هذا الإنسان، ليش أعتمد على سمعته؟ قالوا خل أقرأ كتب الإنسان أشوف شنو ميزانه. فلما قرأ كتابه تفسير الصافي شاف مفسر كبير، لما قرأ كتابه الوافي شاف محدث روائي كبير، لما قرأ كتبه في الأخلاق شاف عنده باع طويل في هذا الميدان، فأدرك أنه لم يحسن الصنع وأن كلامه كان في غير محله. فلما خلص من كتبه قام من قم إلى كاشان حوالي المسافة 150 كيلومتر، ذهب ماشيا إلى هناك، وصل بعد عدة أيام المغرب، راح إلى بيت الشيخ الفيض الكاشاني ودق الباب. شيخ محسن الكاشاني اسمه محسن أو المحسن الكاشاني، طل من فوق شاف عالم جاي إليه، قال منو؟ فهذا من تحت قال يا محسن يا محسن قد أتاك المسيء. زين أنا جيت من قم إلى هنا بس حتى أعتذر عن إساءتي لك وكلامي ضدك، باعتبار أنه أنا قلت هالحكي هذا قبل أن أطلع على كتبك. صحيح أنا أختلف وياك في بعض الآراء، لكن هذا خلاف ما نقله لي، واسمح لي تعانق تصافح ثم رجع. تفضل على العشاء، تفضل بات هنا أنا آخر الليلة. قال أنا جاي من قم إلى هنا بس حتى أدي لك هذا الاعتذار وأرجع بس. طيب هذا هو الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون. إحنا لازم نشوف النظرية صحيحة نقبلها، خاطئة نخالفها. ما نقول هذا يريد يسوي كذا، يريد يصنع تيار من الانحراف ويشيع له والطرب والفنانين والفنانات، لا، منين عندك علم أنه يريد كذا وكذا؟ فإذا الخطوة الثانية أن المطلوب أن لا ينزلق الإنسان إلى محاكمة النيات. أكو بعض الناس يصور الأمر هالشكل، ترى هالجماعة ذولا جماعة تقليديين مثلا، عندهم اجتماعات وكذا وكذا، بس شغلهم يقدمون صورة خاطئة ومشوهة عن المذهب. أو بالعكس هذول الجماعة التجديديين ذولا عندهم تخطيط وجماعة قاعدين بس يريدوا شنو؟ يضعف المذهب في أذهان الناس. لا هذا ولا هذا، نحن نحمل الجميع على الصحة، نقول هذا إرادته إعزاز الدين ونصر المذهب، لكن يعتقد أن هالطريق هو الذي يعز الدين. هذا عنده غرض إعزاز الدين والمذهب والمجتمع، لكن يعتقد الطريق منها الصوت. يقول هالنوع من الشعائر يضر الدين، ذاك يقول هالنوع من الشعائر هو اللي يقوي الدين. هذا يريد قوي الدين وهذا يريد قوي الدين، ولكن كل منهما يختلف في الطريق. فليس صحيحا أن تجي تقول هذا يريد يهدم الدين وذاك لا يريد قوي، لا، كلاهما يريد ذلك ولكن يختلف الطريق، وأنا أقدر أقبل رأي هذا أو أقبل رأي ذاك إذا كنت من أهل الاجتهاد أو إذا كنت من أهل التقليد، أقلد من له نظر اجتهادي في هذا الأمر. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة وننهي بها الحديث وإن كنا لم نستكمل كامل أطرافه، أن علينا أن ننظر إلى قضية التجديد بمقدار آثارها. شنو آثارها؟ يعني لما هالفكرة التجديدية اللي يجدد، هل زادتنا وعيا ومعرفة بالدين بالحياة أو زادتنا جهلا وخرافة. صنعت في أنفسنا التزام ديني أقوى، التزام أخلاقي أقوى، أو صنعت فينا رقة في التزامنا وضعف في أخلاقنا؟ إذا كانت هاي الفكرة تعطينا وعيا إضافيا ومعرفة زائدة، ومن جهة أخرى تقوي ثقتنا بالدين بالإيمان، تقوي أخلاقنا تقوي إيماننا، أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الفكرة. وأما إذا فكرة إذا أجدت تزيدنا جهل، تزيدنا خرافة، تزيدنا تأخر علمي، أو لا تخلينا نبدأ نشك في عقائدنا، تخلينا نشك في أمورنا، فهذه الفكرة غير مقبولة. فإذا المدار على قبول ورفض الفكرة القادمة أمران: أمر زيادتها لوعينا، وأمر زيادتها لإيماننا والتزامنا. إذا صار هالشكل نقبل بهذه الفكرة، وإلا لا نقبلها. المهم أنه ينبغي أن يتعامل المجتمع مع الأفكار ضمن خريطة، ضمن أن يعترف بالتوجهات الفكرية المختلفة، أيضا أن لا يتهم النيات وإنما ينظر إلى نفس الأفكار فيناقشها صحة وخطأ، وأخيرا أن ينظر إلى الفكرة بمقدار زيادتها للوعي والمعرفة وزيادتها للإيمان والالتزام الأخلاقي. وهذا الأمر ينطبق على كل القضايا، ومنها أيضا القضية التاريخية. إحنا لو فهمنا مثلا عدد من الأسئلة حول قضية الكوفة تتغير نظرتنا، كيف مسلم ابن عقيل ذهب إلى الكوفة وأهل الكوفة في يوم واحد تغيروا وانقلبوا؟ شلون يصير؟ بعض الناس يختصرها يقول أهل العراق أهل الغدر والنفاق من ذاك اليوم إلى اليوم. هذا كلام مال وناس غير عارفين. لازم واحد يدرس الوضع الاجتماعي لمجتمع الكوفة، يدرس خطة السلطة الأموية، يدرس الأجهزة اللي اشتغلت في ذلك الوقت بعد مجيء عبيد الله بن زياد، كيف استطاع أن يحرك هذا النظام، نظام العرفاء، وهو من الأنظمة التي تجمع سيئات أجهزة المخابرات الموجودة في العالم اليوم وسيئات الجهاز العسكري، يعني جهاز مخابراتي عسكري يأخذ سيئات الاثنين. هذا نظام العرفاء، هذا شغل ابن زياد تشغيل كبير. أول ما اجى جمع هذول العرفاء اللي بمثابة كل واحد رئيس منطقة، رئيس صقع ومقطع، وقال لهم بعد العشاء الآخرة، يعني بعد صلاة العشاء، إذا أشوف واحد من جماعتكم، يعني أنت لنفترض مسؤول عن هالمحلة، عريف هالمحلة، إذا أشوف واحد من محلتك في الطريق أنت أقطع. فهذول ضبطوا أتباعهم وأنصارهم، اللي صاحب القبيلة ضبط قبيلته، اللي صاحب العرافة ضبط من كان تحت عرافته، فرض نظام منع التجول والأحكام العرفية. وإلى اليوم، إلى اليوم في العالم إذا أريد تنفيذ أي عمل من الأعمال يفرضون الأحكام العرفية ويعملون النظام عسكري، خلاص تتعطل البلد بشكل كامل. هذا صار في أيام الأمويين في قضية مسلم بن عقيل، راح على رؤوس الشيعة، رؤوس الشيعة الموجودين، والتقطهم التقاطا وأودعهم. هاني بن عروة استدرجه إلى أن جابه إلى القصر بواسطة بعض الدخلاء. طيب استدرجه جابه في القصر وسجنه وشتر عينه بعود حديد. المختار الثقفي أخذ وذب في السجن وقيده في داخل السجن بالقيود. سليمان ابن صرد الخزاعي اعتقل. المسيب ابن نجبة الفزاري اعتقل. كبار الشيعة اعتقلوا. وهكذا اللي ما اعتقل وضع على بيته الحرس والشرطة، غير أن الكوفة كانت مقسمة تقسيم معين، فكل بوابة رئيسية كان عليها مجموعة مسلحة. يعني أنت إذا تطلع من بيتكم لازم حتى توصل إلى المسجد الجامع لازم تمر من هذه البوابة الرئيسية، عليها شرطة يعتقلونك ويسلمونك إلى السجن. فتقطعت أوصال الكوفة. لذلك تقرأ في المقتال: فلما صلى العشاء الآخرة، ذاك الوقت ما كان أكو جمع بين الصلاتين، صلاة المغرب كانوا يا جماعة، بس فرض أي شخص رأيناه بعد العشاء الآخرة فلا يلمن إلا نفسه، دمه مباح. العشاء الآخرة، صلاة العشاء، لم يكن هناك أحد يتجول في البلد إلا مسلم. صلى صلاة العشاء بعد ما صلى المغرب طبعا بفترة، وقت صلاة العشاء على التفريق يعني بعد حوالي ساعة ونصف ساعتين في هالحدود، فلم يجد أحدا أبدا معه يصلي. خلص الصلاة وخرج يتسكع في زقة الكوفة. قدامها مشكلة الآن، مسلم ابن عقيل ما عنده بيت في الكوفة، لأنه تو صار إلى حوالي شهر ونصف تقريبا موجود في الكوفة ليس أكثر، وكان يستضاف في هذه الفترات مرة عند هاني ابن عرو، مرة عند عبد الله ابن شريك الأعوى، مرة عند غيرهم. طيب، فما كان عنده مكان بيت حتى يروح إلى الآن. بيوت كبار الشيعة اللي كان يبات عندهم رجالهم معتقلون والبيوت مرصودة، نفس السكك الرئيسية والطرق الرئيسية أيضا كانت مغلقة بالجنود، لذلك حركته كانت حركة غير طبيعية، لا يستطيع أن يتحرك وأن يصطدم الآن، إلى أن ظل يسير بهذه الطريقة وقد تعد سلام الله عليه. مشى من هناك ومن هناك ويتجنب هؤلاء الجنود ويتجنب أن يروح بيوت بعض الشيعة. طيب، ولا يعلم إلى أين المقصد الآن، إلى أن بلغ به التعب مبلغ وصل على باب دار طلعة. هاي المرأة الصالحة، هي امرأة طيبة، ولكن ولدها بلال كان إنسانا خائنا، إن من أبنائكم عدو لكم، هذا واحد من أمثلة. طيب، المرأة أيضا عرفت أنه الوضع متوتر ومضطرب على أثر قدوم عبيد الله بن زياد، فكانت تنتظر ولدها وهي خايفة، فتخرج كل شوية تطل من الطريق تشوف هل جاء ابنها أو لا. خرجت ذات مرة وإذا بها ترى على باب عتبة دارها رجلا جالسا وقد وضع رأسه في هذه الأثناء، كان مطأطئا برأسه إلى الأرض. أقبلت عليه مستغربة، قالت له: عبد الله، ما جلوسك على باب داري؟ قال لها: أمت الله أنا عطشان. سبحان الله، المسلم بن عقيل يقضي في الأخير عطشانا، والحسين عطشانا، والعباس عطشانا، وعلي الأكبر عطشانا، والرضيع عطشانا، شنها الحلف بين العطش وبين أهل البيت عليهم السلام؟ فهل لي سبيل إلى شربة من الماء؟ قالت: بلى، الماء لا يمنع من طالب، بل أمية من منعه، وإلا أي إنسان ما يمنع الماء عن عاطش وعن ضامئ. ذهبت إلى داخل الدار، جاءت بقدح إليه شرب وأعطاها القدح وظل جالسا. عبد الله، ألم تشرب الماء؟ طلبت الماء وجئنا بك، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن ما جلوسك؟ لا أجيز لك الجلوس على باب دار. في اليوم الماضي هو أمير مصر والمحظوظ من يسلم عليه بالبيعة، واليوم من الغربة بلغ به الحال أن امرأة تقول له: لا أجيز لك أن تجلس في الطريق، مو داخل بيتي، في الطريق ما أجوز إليك. قال لها، سكت قليلا، قالت له: اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك، لماذا أنت جالس الوقت ليلة الآن؟ وقال لها: أمة الله، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشير، ما عندي أحد في هذا البلد. قالت له: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، إجت لي العفيفة وسقت الماء، اجت لي العفيفة وسقت الماء، وقالت: قوم شني قعدتك هاي، لا تقعد يا عقل وما عينا، يروح الهلك قل لي جاهلك وين، ون يتقطع منها لفاد، يا هل حرة هلي هلي ما هم بالبلاد، أنا غريب الدار غريب الدار وأهلي عني بعاد، وين أهلي هلي ما هم قريبين من أنت؟ قال أنا مسلم. تقل لي يا غاتي ما عرفتك، المعذرة إلى الله وإليك، ومن ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك، اتفضل على الرحل والسعة، الدار دارك، أمة الله خادمتك، أنا أتقرب إلى رسول الله بإيوائك، تفضل أهلا وسهلا. دخل إلى دارها، قربت إليه الطعام والشراب، والوقت ليل، لم يأكل شيئا، لم يأكل، بل ظل يصلي ويتعبد إلى الصباح، ما أن انفلق عمود الصبح إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال، نادت جاءك القوم من حيث تحذر، لا عليك ناوليني لامة حربي وأفرجي لي طريقي، خرج يقاتلهم قتال الأبطال، وطاعت الصيح من السطح، وش هالكسيرة ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة، بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة، قادوه مثل الطير مكسور الجناحين، وظلت تنخيهم يا هيل كوفان رحموه، هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا، خلوه يمشي براحته قلبي شعبته، خافوا من الله ما لكم مذهب ولا. ظل يقاتلهم الى ان عثر وضرب على شفتيه بسيف، شق شفتيه وسالت دماؤه وسقط سيفه على الأرض، أخذوا السيف منه وقادوه مكتوفا إلى ابن زياد، استسقى ماء في هذه الحال، جيء إليه بقلة ماء أراد أن يشرب، فسال دم فمه فيها، الماء نجس ما يقدر يشرب، فرده إلى صاحبه، أتي له بإناء آخر فتساقطت ثناياه فيه، لو كان من الرزق المقسوم لشربته، أمر به أن يصعد إلى سطح القصر وأن يضرب عنقه، صعد إلى أعلى القصر، وجه وجهه ناحية الحجاز، نادى السلام عليك يا أبا عبد الله، إن القوم خذلونا وغرونا وخدعونا، ما أتم كلامه إلا واللعين يرفع سيفه، ضرب مسلما على عنقه، أنا مناد ومسلما وسيدا، ثم رمى بجنازته على الأرض، وظلوا يسحبونه في الطرقات، أيوا مسلما وسحبا تجار بأسواقه، ألست أميرهم يوم البارحة، لئن تقضي نحبا فكم في زرود، عليك العشية من نائحة.